الواحد أمين. أرجو تكونوا متمتعين بكلام في تاريخ الكنيسة. حقيقة قصص جميلة الواحد يكتشف فيها تاريخ جميل وعبر. يعني احنا كشعب عايش دلوقتي وكليروس مفروض لما نبص على التاريخ ناخد منه دروس عشان النقر اللي حد وقع فيها قبل كده احنا نتجنب نقع فيها. في مرة خدام اعدادي عملوا لعبة حلوة قوي للفتيان بتوع اعدادي، لعبة مقصود بها درس. يعني عملوا في الارض مربعات زي السيجة، وبعدين في فريقين، كل فريق مفروض ان هو هيحط رجله في المربعات دي
شكرا
لغاية ما يوصل لنهاية المربعات الكتير دي، بس بايه، بخط سير معين حدش يعرفه غير اللي بيحكم اللعبة، حاطط في ايده خريطة عارف مفروض يحط رجله فين الاول بعدين فين التاني، ويشوف انهي فريق بيوصل الاول. فيجي اول واحد من الفريق يحط رجله في اول خانة فيقول له لا غلط، فيخرج يجي اللي بعده مش ممكن يحط رجله في نفس الخانة اللي قالوا عليه غلط، يجرب اللي بعديها لو قال له صح يبقى مفروض هيحط رجله في الخانة اللي بعد كده. قدامه خمس ست خانات هيختار انهي، عشوائيا بيختار واحدة، لو طلعت غلط مفروض يخرج ويجي بعده من نفس الفريق هيبقى واخد باله ان يحط رجله في الخانة اللي قال له عليها صح، ما يحطش رجله في الخانة اللي قال له عليها غلط، ويقعد بقى كده تبديل توفيق لغاية مين الشاطر اللي يوصل حسب الخريطة اللي في ايدين المحكم. بستوب ووتش يحسبوا الفريق دوت، مثلا عمل اللعبة في خمس دقايق تاني عملها في ست دقايق يبقى ده الفريق الغلب. الفكرة من اللعبة دي ايه؟ ان انا ببقى واقف حافظ اللي قبلي عمل ايه، الغلطة اللي غلطها انا اتحاشى اقع فيها، والخطوة المظبوطة لازم يكون حافظها. اخر واحد بيتحرك مفروض يكون حافظ في باله حوالي 15-20 خطوة بالظبط مش ازاي، زي السيجة كده. فالهدف منها ان انا اشوف اللي قبلي عملوا ايه، فالحاجة اللي غلطوا فيها ما نغلطهاش. طبعا ايه اللي عطل الفريق ان هو يتأخر في تحقيق اللعبة عن الفريق التاني؟ ان ممكن واحد يغلط يكرر نفس الغلط فيتعطل. فده فايدة الاباء وفايدة التاريخ، ان انا اعرف اللي قبلي عملوا ايه، لو في نقر ما اعش فيها، لو في حاجة صح امشي زيها. يعني ما يصحش النهاردة واحد يقع وقعت اريوس، خلصت من زمان. ما يصحش واحد النهاردة يقع وقع الكنيسة دانتها في مجمع قبل كده، لكن نمشي صح. احنا اخذنا بابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح، واخذنا بعديه البابا ديمتريوس قعد فترة قليلة. طبعا كيرلس الرابع برضو بالرغم من ابو الاصلاح لكن قعد 7 سنين فقط بطرك، تعرفين النهاية بتاعت انه هو مات مسموم. وبعدين بعد بابا ديمتريوس جه البابا كيرلس الخامس، وده قلنا اكتر بطرك عمر في الكرسي لانه قعد 52 سنة بطرك وتريح عنده 96 سنة، ويعتبر يعني بداية الاصلاح الفعلي من عهد البابا كيرلس الخامس، لان ربنا اداله الفرصة في العمر الطويل يعني الفترة الطويلة اللي قضاها على الكرسي انه يحقق المطامح الاصلاحية بتاعة البابا كيرلس الرابع. وقلنا ساعتها الإصلاح مش معناها أن قبلهم كانوا غلط ولا وحشين، لكن دايما دايما الشعوب محتاجة تحسين ونمو وتصليح في المسار بتاعهم حسب معطيات العصر. يعني مثلا قبل البابا كيرلس الرابع كان كل مصر تتعلم في كتاتيب، كانش في جامعة. آخر التعليم أن الواحد بيعرف يقرأ ويكتب ويعمل حبة حساب. بداية النهضة الحديثة بتاعت مصر عموما من عصر محمد علي، لما ابتدأ ينشئ مدارس ويعمل المدارس العليا اللي هي دلوقتي الجامعات أو الكليات يعني. فكان لازم يبقى فيه مواكبة ومعاصرة. إذا كانت البلد كلها بتتقدم المفروض الكنيسة كمان تبقى ماشية في هذا الركب يعني. ولكن طبعا اللي حصل إن فعلا بابا كيرلس الرابع كان أسبق من الدولة، دي الحاجة اللي غضبتهم وخلتهم يسموه يعني. بعد البابا كيرلس الخامس جالنا بطرق عظيم برضه، هو البابا يؤنس التاسع عشر. الراجل ده برضه سيرته عجيبة وعمل شغل جميل جدا في الكنيسة، وبرضه ما خلتش الحكاية من انه يشوف حبة متاعب كالعادة يعني. على رأي واحد من الحكماء قال لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الهموم. يعني يا بخت الإنسان اللي يعيش ويخدم في هدوء وفي الظل ويشتغل يشتغل يشتغل وهو مش في المواجهة. لكن الله يكون في عون اللي بينتخبوه عشان يبقى بطرك ده، ده زي اكسدام العربية كل الخبطات جاية فيه. البابا يؤنس التاسع عشر ولد في بلد في أسيوط في مركز البداري. جايز حد منكم من البداري؟ سنة 1855 يعني في منتصف القرن التاسع عشر. وفي شبابه المبكر جدا ترهب في دير البراموس، كان سنه صغير يعني هو في الدير. يعني دخل الدير 1876 من 55، يعني كان عنده 21 سنة لما دخل الدير. وبرضه نتيجة ان هو كان متميز وسط اخواته فزكوه يبقى قسيس للدير، فترسم بيد البابا كيرلس الخامس اللي هو قبله، وترقى أمس. وفي نفس اليوم اللي رسم في أمس أسند إليه رئاسة دير البراموس. لاحظوا أن البابا كيرلس الخامس قبل ما يبقى بطرك كان رئيس لدير البراموس كان اسمه أبونا يوحنا الناسخ. قريبك أنا عارف. لأن المرة فاتت قالت لي بعد المحاضرة أن هي قريبة البابا كيرلس الخامس. فكان دير البراموس بالنسبة لبابا كيرلس الخامس والبابا يؤنس دير محبوب جدا. كان يسميه البابا يؤنس الدير البهي، البهاء يعني الدير البهي. كان يحب يزوره كتير ويشرف على يعني تعميره. قعد البابا بابا يؤنس رئيس لدير البراموس مدة 10 سنوات. كان فترة ازدهار حلوة جدا للدير بعد ما كان يعني البابا كيرلس الخامس عمل فيه شغل حلو هو أيام أبونا يوحنا. وطبعا بين أبونا يوحنا والأنبا يؤنس كان برضو في رؤساء حلوين. لما خلى كرسي برشيت البحيرة كل الناس يسمعوا عن هذا الراهب الفاضل، فزكوه ان يكون مطران للبحيرة دي برشية واسعة. فترسم سنة 1887. شوفوا 87 من 55، انا كان عنده 32 سنة مطران للبحيرة. وفي نفس الوقت نتيجة نشاطه وذكائه وحيويته وخدمته اللي واضحة في رئاسته للدير، البابا كيرولوس الخامس عينه وكيلا للكرازة المرؤوسية، وأصبح مقر إقامته في الإسكندرية، في البطرخانة في إسكندرية. إسكندرية جنب البحيرة، فبقى يدير الإبرشية من الإسكندرية. وبعدين تنيح مطران المنوفي، فالشعب راحوا للبابا قالوا له إحنا عايزين الأنبا يؤنس يبقى المطران بتاعنا. كان زمان طبعا العدد قليل، كنايس قليلة، فكان سهل ان في مطران واحد يمسك ابرشيتين ثلاثة. يعني تلك قبل كده ان كان في مثلا في احد الازمنة مطران ماسك القدس والشرق الادنى ومدن القنال والشرقية. فكان يعني مثلا قبل البابا كيرلس السادس كان في مطران للأليوبية والجيزة مع بعض. أنبا أبرام القديس كان مطران أسقف الفيوم والجيزة. والبابا كيرلس السادس بعد نياحة مطران بتاع الأليوبية والجيزة رشم أسقفين سماهم مكسيموس ودوماديوس. كان بداية رسماته يعني عشان هو من دير براموس فسمى مكسيموس ودوماديوس. أما مكسيموس اللي تنيح والأنبا دوماديوس ربنا يديله طول العمر بتاع الجيزة. فكان زمان ممكن بلاد واسعة جدا بس عدد المسيحيين قليل، عدد الكنائس قليل، فكان سهل. فضمت إبرشية المنوفية كلها للأنبا يؤنس، فأصبح مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرؤوسية إقامته في الإسكندرية، يعني بيرعى الإسكندرية كمان عشان هو مقره في اسكندرية. انشأ فيها مدرسة لاهوتية للرهبان. هو في الحقيقة كان يهتم جدا بالاديورة، وكان يعتبر برضو المطران المسؤول عن الاديورة القبطية، يعني اي مشكلة في الاديورة كان هو اللي يتدخل عشان يحلها. وكان عنده حاجة بعد نظر جميل جدا، انه ارسل طلبة من الرهبان دول في بعثات علمية إلى خارج مصر يدرسوا لاهوت، ومنهم الأنبا يوساب اللي كان مطران لجرجة وبعدين بقى البابا يوساب، كان درس في أثينا. فالنظرة دي كويسة برضو، بتخلي الواحد بدل ما هو مقفول ويفكر إن الشمس لا تشرق إلا في مصر فقط، يشوف الدنيا ويشوف ناس مسيحيين تانيين بيفكروا ازاي، يدرس هناك اللاهوت ويرجع مثقف وعارف وعنده اتساع مدارك واتساع افق وعنده معرفة وعلم فنافعة على كل وجه يعني. وكمان اهتم الانبا يؤنس وهو مطران بإراد الاوقاف بعد ما كان ضئيل جدا قدر يزوده. الحكاية دي ليه التاريخ يهتم بذكرها؟ لأن لما بيكون في إيرادات تقدر تخدم، تقدر تخدم. يعني احنا النهاردة لما نيجي نعمل مثلا يوم روحي للشباب مش لازم نصرف عليه، لما يتعمل مثلا فصل مدارس أحد مش لازم نجيب لهم هدايا ونشجعهم. فدايما لما بيكون في إيراد بيساعد ان الخادم يقدر يشتغل. وبرضو استم الأنبا يؤنس وهو مطران بالنهوض بالمدارس اللي أنشئت في العهود اللي قبله. ونظرا لأنه كان فعلا شخصية متميزة جدا، كان ليه صداقة مع رجال الدولة، فاختاروه ممثلا للأقباط في عدة مجالس نيابية. لسه مصر كان يعني في بداية النهضة بتاعتها، بقى في مجلس شورى الشعب وفي لجنة لوضع الدستور وجمعية عمومية وش عارف كل حاجات، كلهم يعملوا حاجة يجيبوا الأنبا يؤنس يبقى عضو فيها ممثلا عن الأقباط. احنا قلنا قعد 10 سنين رئيس للدير، قعد 42 سنة مطران على البحيرة والمنوفية ووكيل للكرازة المرؤوسية. برضو السنوات بتاعت مطرانيته شهدت أعمال جليلة، مش بس المدارس لكن كمان الكنائس والأديرة. لما تنيح البابا كيرلس الخامس كان تقريبا في إجماع من كل الناس سواء المجمع المقدس أو أراخنة الشعب على أن يختاروا الأنبا يؤنس يكون قائم مقام. تعرفين طبعا السيستم بتاع الكنيسة بعد نياحة البطرك على طول، يعني يمكن قبل ما يدفنوه أو عقب ما يدفنوه على طول بيجتمع المجمع المقدس، عادة بيختار أكبر الأعضاء سنا أو أقدمهم رسامة يكون قائم مقام إذا كانت الظروف الصحية بتسمح. يعني أحيانا بيبقى أب عجوز وتعبان ومش عارف يسافر فاللي بعده، لكن لما يكون واحد متميز زي كده فعلى طول بيبقى الأنظار بص عليه، راجل حسن في إدارته وباين شغله في الدير وباين شغله في الإبرشية بتاعته وباين علاقاته مع الدولة، فأجمعوا على أنه يبقى قائم مقام البطرك لحين ما يختاروا بابا للكنيسة. قعد قائم مقام لمدة سنة وأربع شهور، حوالي سنة ونص يعني. حقيقة في الفترة وهو قائم مقام عمل شغل كتير على مستوى الكنيسة يعني، فعمل مجمع وحطوا فيه قانون لتنظيم شؤون الأديرة. كان يمكن تكون أول مرة في العصر الحديث يبقى فيه قانون لتنظيم شؤون الأديرة. طبعا زمان أيام أنبا أنطونيوس وأنبا بخوميوس وأنبا شنودر رئيس المتوحدين كان فيه قوانين نسكية، لكن مع التحديث والوضع الرسمي بقى للأديرة في الكنيسة بعد ما كانت حاجة شعبية، يعني تعرفين حركة الرهبانة دي أساسا مش الكنيسة اللي عملتها، دي حركة شعبية، ناس شباب تأسبوا بيوتهم راح يترهبين، بعد كده بقت تحت مظلة الكنيسة. ففي العصور الحديثة بقى كان لازم يبقى فيها قوانين منظمة، وإلا تبقى الحكاية فوضى. لأن طبعا أيام أنبا أنطونيوس وأبو مقار أي شاب يروح يقول له عايز يترهبين كان يرهبينه، لكن في العصور الحديثة دي افرض واحد عمل جريمة وهربان من العدالة يروح يترهبن؟ افرض واحد متزوج ومن عرفش وراح يترهبن ساب مراته وعيال، ده حد يقبل دي؟ فكان لازم يبقى فيه قوانين منظمة وايه الشروط اللي يقبل بها الشخص في الدير وايه نظام الراهب اليومي وايه الظروف اللي تخليه ممكن ينزل للمدينة اذا كان علاج او في بيقضي مشاوير للدير، اقامته تكون فين، يعني الحاجات دي كلها يعني منظمة بقوانين في الكنيسة. يعني بدأت من عصر البابا يؤنس بس وهو كان لسه قائم مقام، وبرضو عمل لأول مرة لجنة لإدارة أوقاف الكنيسة. لاحظ ان الكنيسة لها أوقاف وممكن تكون في حاجات ضايعة محدش بيبشرها ويقول لك المال السايب يعلم السرقة، فعمل لجنة لإدارة الأوقاف برياسته وعضوية اثنين من المطرنة وأربعة من المجلس الملي العام يراجعوا بها حسابات الأديرة والأوقاف وحاجات دي، وقدر ياخد بها قرار من وزير الداخلية، وأصبح بعد كده قاعدة في الكنيسة أن في لجنة لإدارة الأوقاف برياسة البطرك لغاية دلوقتي يعني، وفيها أعضاءها مطرنة وسقفة وبعض العلمانيين من المحامين ومحاسبين وغيره. طبعا نتيجة الإصلاحات اللي عملها هو قائم مقام، الأنظار قال طبعا إيه اللي يمنع أنه يبقى بطرك، وخصوصا أن علاقاته حلوة مع الدولة، علاقاته حلوة وإنتاجه بيزكي. فجت تزكيات من كل الإبرشيات فتمت صيامته بطرك في الكنيسة المرقسية الكبرى في الأزبكية سنة 1928. كان احتفال ضخم جه فيه منه مندوب عن الملك والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء الطوائف وغيره وغيره. زي ما عمل مدرسة للرهبان في اسكندرية أيام ما كان مطران، راح عمل مدرسة هنا في حلوان وهو بطرك، ورسم مطران لأثيوبيا ومعاه أربعة أساقفة. المطران كان مصري والأساقفة اللي رسمهم معاه كانوا من أثيوبيا. وبعدين برضو من ضمن الأحداث اللي تذكر لي إن هو سافر أثيوبيا دايما كان في اتجاه في الكنيسة ان احنا نعمق علاقتنا مع الكنيسة بتاعت اثيوبيا، باعتبارها انها كنيسة يعني وليدة للكنيسة القبطية. وقعد هناك 13 يوم في اثيوبيا، واثناء وجوده هناك رسم لهم اسقف تاني ورسم لهم واحد يبقى رئيس للرهبنة في اثيوبيا. اثيوبيا على فكرة فيها اديورة كتير وفيها شعب كتير قوي ارثوذكسي. برضو من الاعمال اللي تنسب للبابا يؤنس انه عمل الميرون. كان مر على الميرون حوالي 110 سنة محدش عمله. خلي بالكوا في عهد البابا شنود اتعمل زن 7 مرات، حاجة عجيبة يعني. الميرون طبعا انتوا اكيد اتبعتوا تدشئ يعني عمل الميرون في شاشات التلفزيون، او اللي فيكم راح دير انبوشوي وشاف الحكاية دي، يبقى حدث جلل يعني العالم كله يتكلم عنه. وكان اول واحد يعمل الميرون في تاريخ الكنيسة بعد الاباء الرسل كان اثناسيوس الرسولي. يعني شوف قعدت الكنيسة 4 قرون بكمية الميرون اللي اخدينه من الرسل. وبعد كده طبعا كل ما يقل بيعمله تاني. ففي عهد البابا يؤنس اضطر يعمل لما كان الميرون ابتدى يقل. بعدين عمله مرة تاني في عهده برضه بس مخصوص لمملكة الحبشة، ودي برضه البابا شنودة عملها انه عمل ميرون مخصوص لإريتريا والحبشة. في أثناء رئاسته حصل حرب بين مملكة أثيوبيا وإيطاليا، وإيطاليا يعني احتلت أثيوبيا. إيطاليا طبعا تبع البابا بتاع روما، ففصلوا كنيسة أثيوبيا عن مصر. فالمطران بتاعنا راح ساب أثيوبيا ورجع مصر وقال انا ما ارضاش ان الكنيسه تنفصل. فراحوا واخدين واحد من الاساقفه والحكومه هناك الايطاليه عينته بطرك على الاثيوبيين. لكن للاسف هذا الرجل اللي قبل يكون بطرك بدون موافقه بابا الاسكندريه اصيب بالعمى ومات، والناس كلها اعتبرت ان ده عباره عن عقوبه سمائيه. على فكره الاحباش هناك يموتوا في حاجه اسمها كنيسه قبطيه، يوقروا جدا بابا الإسكندرية يسموه أسد ماري مرقس، ويعني انتمائهم للكنيسة عميق جدا الكنيسة القبطية يعني. فدي من ضمن الأحداث اللي تعمق إحساس الشعب في أثيوبيا إن هم لازم يكونوا خاضعين لكنيسة الإسكندرية. طبعا قبل ما يصاب بالعمى ويموت كانت المجمع المقدس في مصر هنا أصدر قرار بحرم هذا الرجل اللي خان الكنيسة وعدم الاعتراف به ولا بالأساقفة اللي يرسمهم. الكلام ده حصل سنة 37 حكاية انفصال الحبشة عن مصر. كان شيء مؤلم جدا للبابا ان كنيسة تبعنا تنفصل احنا ناقصين. لكن حصل حاجة عجيبة ان قامت الحرب العالمية سنة 1939 يعني بعد سنتين، وبقت ايطاليا ضد انجلترا وفرنسا. ونتيجة الحرب طبعا إيطاليا خرجت من أثيوبيا، فاسترد الإمبراطور المملكة تاني ورجع تاني لحضن الكنيسة. فعاد المطران كان اسمه الأنبا كيرولوس إلى مقر إبرشيته، ودي كان حاجة بتريح نفسية الأنبا يؤنس. وبعدها سنة 1942 يعني بعد 3 سنين من الحرب وبعد عودة الأنبا كيرولوس بسنة واحدة مرض وتنيح في شيخوخة صالح، مدفون في الكنيسة المرقسية في كولودبي. بعديه جه هاخد يعني البطرك اللي بعديه لأن برضو حياته كانت قصيرة وفيها كلام برضو جميل، البابا مكاريوس الثالث. مش عارف حد فيكم يكون حصله ولا كلكم شباب يعني. ولد البابا مكاريوس في المحلة الكبرى. بالمناسبة يعني لو في حد منكم من بني سويف، أنبا أثناسيوس المتنيح مطران بني سويف كان ابن أخت الأنبا مكاريوس البطرك ده، يعني نفس العيلة، وتولد برضه في المحلة الكبرى. تولد في المحلة الكبرى سنة 1945، لا سوري 1872. تولد في المحلة 1872، والأسرة اسمها أسرة القسيس، يعني عائلة كهنوتية. في قرايبه برضه هنا. طيب العجيب انه تراها في دير أنبا بشوي كان عنده 16 سنة، راح الدير وقبله وسموه أبونا عبد المسيح الأنبا بشوي. برضه كان غاوي قراية وتخطيط، فكان ينسخ الكتب، وأنا شفت بعناية يعني مخطوطات كتبها بخط إيده، ومش بس مخطوطات، كان كمان مشهور بعمل الأيقونات الزخرفة القبطية، لدرجة أن في كتالوجات يطلعوها من دير أنبا بشوي برسم الأنبا مكاريوس. كان فنان يعني. وبعدين قعد طبعا في دير أنبا بشوي، لكن البابا كيرلس الخامس استدعاه، رسمه أموس، وحقيقة هو رسمه في دير في دير البراموس أموس، وقال له تبقى معايا تخدم معايا في البطريركية. فجه القاهرة وكلفه كمان يدرس في مدرسة الرهبان، قال له تدرسهم اللغة القبطي واللغة الفرنسية. واضح انه كان متعلم يعني. وكان في نية البابا كيرلس الخامس ان يرسم هذا الراهب ابونا عبد المسيح مطران لمصر، مصر يعني القاهرة، باعتبار ان البابا هو بابا الاسكندرية، فممكن يترسم مطران للقاهرة يعني، بحيث يبقى هو ايه يساعده في الشغل بتاع القاهرة والكرازة الرئيسية عموما. لكن قبل ما يحقق الحلم ده ويرسم مطران لمصر، كان تنيح مطران أسيوط، فجه وفد من أسيوط بيطلبوا ان ابونا عبد المسيح يترسم مطران ليهم. فهو البابا قال لهم لا انا عايزه ومحتاجه ومتمسك به، لكن تحت الإلحاح والضغط بتاعهم وافق ورسم مطران سنة 1897، كان سنه ساعتها 24 سنة، مطران لأسيوط. أسيوط دي كان بقى فيها الأعيان والناس العتاولة، أصحاب الأطيان وناس مش سهلة يعني. فزي شاب عنده 24 سنة يطلع عليهم مطران، لكن حقيقة برضو من أجل طهارته ونقاوته وحكمته قدر يسوس البلد ويقودها. بالمناسبة برضو المتنيح الأنبا، آسف ربنا يديله طول عمر، أنبا ميخائيل مطران أسيوط حاليا، برضو اترسم مطران لأسيوط وهو سنه صغير. رسموا الأنبا يوساب ليه؟ لأن الأنبا مكاريوس اللي هو مطران أسيوط بقى بطرك، فقعدت أسيوط من غير مطران، لأن هو ما ينفعش تعمل لها مطران طالما هو عايش. أول ما تنيح وجه الأنبا يوساب، فراح راسم الأنبا ميخائيل مطران لأسيوط وهو مازال يعيش ربنا يديله طول العمر. طبعا دي بتوري قد ايه يعني تواصل الأجيال. النهارده ما فيش حد من رسامات أنبا يوساب إلا أنبا ميخائيل، يعني يحمل بركة الآباء. دايما سيدنا البابا يقول إن أنبا ميخائيل اترسم مطران وانا لسه علماني، يعني كان البابا لسه شاب بيخدم في مقاس احد ساعة ما اترسم أنبا ميخائيل. وبرضو لانه اترسم شاب صغير، يعني احنا اترسم سنة 1946، ان هذا احنا 2010، يعني بقاله كم سنة، 64 سنة مطران، يعني وقع على الدنيا لقى نفسه مطران. 64 سنة مطران. هناك تعبوه، فإذا كان المطران بتاعهم اللي هو البطرك عند مكاريوس، لما يجي لهم واحد بقى شاب صغير تعبه، لكن قدر بعد كده برضه بالحكمة يمسك البلد ناسكة حلوة لغاية النهاردة، ما فيش واحد في قوة الأنبا ميخائيل. نفس الحكاية برضه، التاريخ بيعيد نفسه. 24 سنة يترسم مطران على أكبر إبرشية، أسيوط يعني تعتبر أكبر إبرشية، يعني أكبر مدينة في الصعيد، أكبر محافظة وفيها أكثر المسيحيين وقتها. بقول لكم كان بقى طبعا الإصلاح الزراعي بعد كده الثورة قطمت وسط الناس، لكن زمان كان في عتاولة كده من الأقباط. يعني في عهده وهو مطران عملوا المؤتمر القبطي في أسيوط اللي نوهت عنه في حياة البابا كيرلس الخامس، وبعت قال له اوعى تسبب أزمة، فقال له ما تخافش أنا فحاضر وظبط الدنيا. ومع ذلك طبعا هذا المؤتمر كان معمول يعني أعيان الأقباط عايزين بيطالبوا بحقوق الأقباط والمساواة مع المسلمين وغيره، وقدموها بطريقة مهذبة جدا ورقيقة جدا ووصلوها لغاية سرايا الملك، لكن بعد كده قالوا لهم انتوا عملتوا حاجة الحكومة مش موافقة عليها. برضو مش بس قدموها للسرايا، لكن هو الأنبا مكاريوس أخذ المطالب الإصلاحية دي وقدمها للبابا كيرلس الخامس، وكان معاه الأنبا توفيلس أسقف منفلوط وأبنه بوقتها. قالوا له سيدنا إحنا عايزين الحاجات دي تتحقق من أجل يعني رقي الأقباط في مصر وتقدمهم. يعني هو حلم كان بيحلم به الإكليرس من زمان، نشكر الله تحقق كتير جدا في عهد البابا شنود. ده اللي خلى الدنيا كلها متغاظة منه، يعني إن هو اللي في مخه عمله وارتقى جدا بشأن الكنيسة والأقباط وعمل لهم حس وليهم اسم وليهم وضع. فالحكاية دي يعني ايه، مش جاي على مزاج الشيطان وأعوانه. لما تنيح البابا كيرلس الخامس الناس فكرت في أنبا مكاريوس، لكن يبدو ان أنبا يؤنس اللي احنا كلمنا عنه شوية ايه شد الأنظار اكتر، فاترسم الأنبا يؤنس. فلما جيت نيح الأنبا يؤنس كان واضح قدامهم مين؟ أنبا مكاريوس مطران أسيوط. فرسم بطرك سنة 1944. برضو السلسلة ماشية، اترسم يوم 13 فبراير، يوم 22 فبراير طلع وثيقة تاريخية في إصلاح الأديرة وترقية الرهبان علميا وروحيا ومحاسبة النظار والرؤساء علشان تظبيط الدنيا. يعني طبعا الحكاية يعني في أسبوع رسمته وعمل الوثيقة دي، فتسببت في مشاكل. ليه؟ المجلس الملي اعتبر ان انتوا بتتدخلوا في شغلنا، والبابا قال له دي أديرة ده رهبان. فبقى في نوع من النزاع بين المجلس الملي والبابا مكاريوس. وفي نفس الفترة دي كان المجلس الملي مقدم اللايحة اللي عامله لنا صداع لغاية النهاردة بتاعت 1938، اديكوا فاكرين الرقم بتاعت الأحوال الشخصية. فسنة في 7 يونيو 1944 المجمع المقدس انعقد برئاسة البابا مكاريوس، وقدموا إلى وزير العدل الاعتراض على مشروع الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية. خلي بالكم من سنة 44 ل 2010 وإحنا بنئن. لاحظوا أياميها كان المجلس الملي من حقه يحكم في القضايا، ما كانش المحكمة. يعني اللي عايز يطلق مراته مش بيروح للمحكمة، بيروح للمجلس الملي، والمجلس الملي هم اللي كانوا مقدمين مشروع اللائحة فعلى مزاجهم، فكانوا بيحكموا بالطلاق. مجلس ملي دول أقباط. فالنهاردة لما يجي يقول لك قبل البابا شنودة كان، طبعا كان الوضع غلط، لأن المجلس الملي هو اللي كان بيعمل كده مش الكنيسة. الكنيسة طول عمرها ماشية حسب الكتاب المقدس. وقالوا نفس الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة، ان هذا المشروع بيهدم قانونا من قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويمس سرين من أسرارها المقدسة، هما سر الزواج وسر الكهنوت، وهما من أركان الدين والعبادة. واستمر النزاع بين المجمع المقدس والمجلس الملي خصوصا في النقطة دي. هما مصرين وهما ناس كان ليهم سلطان وليهم قوة وليهم نفوذ وليهم علاقات مع الدولة أكثر من الكليروس. أصر المجلس على تدخله في غير اختصاصه، والبابا قال أنا ما ينفعش أخدم بالصورة دي، فابتدى أن هو إيه ساب المرقصية وراح قعد في حلوان. في هناك لغاية النهاردة مقر كان يقعد فيه حتى البابا كرولوس، يعني في خلوات أعتقد في قدسك. فبعد كده ساب حلوان وراح راح البرية الشرقية، قعد شوية في أنبنطونيوس وبعدين أنبابولا. وبعدين الدولة فهمت أن البطرك واخد موقف وزعلان ومعتكف في الدير، فرئيس الوزارة بعت له قال له لا ما يصحش، تعالى احنا اللي انت عايزه نعمله. فرجع البابا والناس استقبلته استقبال جميل جدا في المرقصية، وانعقد مجمع مقدس برئاسته في اول يناير سنة 1945. وطلع قرارات هقول لكم عناوينها بس. قالوا احنا عايزين تمثيل كنيسة اثيوبيا في مجمع الاسكندرية، يبقى في اعضاء من مجمع اثيوبيا حاضرين معنا في الاجتماعات المجمع المقدس كله، كنوع من توثيق العلاقات بيننا وبين اثيوبيا، وتبادل البعثات بين مصر واثيوبيا، وانشاء معهد اكليريكي باثيوبيا. على فكره الحاجات دي البابا شنودة برضو احياها، وفي زياره بطرك اثيوبيا قبل الفاتت مجديه طلب ان احنا نبعت مدرسين اكليركيه هناك، فبعت البابا اباء كهنه يدرسوا. ومن ضمن القرارات قال قصر الطلاق على عله الزنا، الكلام ده 1945، وان احنا الكنيسه تحط قانون للاحوال الشخصيه، ويتعمل لائحه لترشيح وانتخاب البطرك متفقه مع قوانين الكنيسه وتقاليدها، وانشاء كليه لاهوتيه للرهبان، وتشكيل لجنة دائمة لفحص الكتب الدينية والطقسية. لاحظوا المطالب دي في منتهى التحضر يعني، والمحافظة على مال الوقف وتحسين العمل في الديوان البطريركي بإدارة حديثة، وتنفيذ قانون الرهبان السادس 37 بكل دقة، واستدعاء الرهبان المقيمين خارج أديرتهم يرجعوا للأديرة، وإنشاء سجل في كل كنيسة يقيد فيه أسامي العائلات القبطية كل فرد، ويقيد فيه أسماء المعمدين والشمامسة والمنتقلين والمتزوجين. خيالوا الكلام ده من أيام البابا مكاريوس 1945، يعني أعتقد لو كانت تنفذ فعلا زي ما هم قصدين كان زمان عندنا دلوقتي سجلات حلوة جدا للكنيسة من أيام 45 دي. في فترة رئاسته زار مصر بطرك روسيا، وكانت فرصة جميلة ان يبقى في تبادل الزيارات الودية بين بطركنا وبطرك روسيا، ويبقى في علاقات مودة. على فكرة العلاقات دي ما زالت مستمرة مع كنيسة روسيا. سيدنا البابا راح هناك زار روسيا مرة بعد ما بعد رسمته على طول، لأن كان بطرك روسيا جي حضر رسمة البابا شنودة، فراح يشكره على مجيئه. وبعدين من عدة سنوات كان بيحتفل روسيا بمرور 1000 سنة على تأسيس الكنيسة هناك، فراح البابا شارك هناك. من ضمن المواقف الطريفة يعني اللي يحكيها البابا نفسه، بيقول كان في وفود من كل العالم، كل الدنيا يعني جايين يحتفلوا بمرور 1000 سنة على تأسيس الكنيسة في روسيا. فهم كانوا قاعدين في القصر البطريركي، وبعدين قدام القصر زي عندنا كده فيه الكاتدرائية، بس المسافة بينهم كبيرة مش زي عندنا يعني مساحة كبيرة. فبيقول احنا خرجنا من القصر عشان نروح الكنيسة مترجلين ماشيين على رجلين. فقال هو معظمهم شباب ماشيين بسرعة وهو بقى سيدنا خطوته بطيئة فتأخر شوي عن كل الناس اللي ماشي. فقرب منه واحد بيسأله شايفه أسمراني قال له أنت من أثيوبيا؟ قال له لا أنا من مصر. قال له من عند البابا شنودة؟ قال له أنا البابا شنودة. ومن ضمن علاقتنا مع روسيا لما البابا كيرلس السادس بنى الكاتدرائية في أمبرويس هم اللي ادونا المسبح الموجود حاليا هدية لأن من بره معمول بالذهب جاي من روسيا هدية يعني أيقونة للعشاء السري بالذهب ما زالت موجودة روسيا. كانت أكتر حاجة طبعا نكدت على بابا ماكاريوس حكاية خلافه مع المجلس الملي وقدر البابا ماكاريوس يعمل حاجة اللي عملها البابا شنودة انه يجمع كل رؤساء الطوائف غير الإسلامية في مصر وكان هو رئيس لهذا الاجتماع في سنة 45 وخلهم كلهم يكتبوا المذكرة معاه مش بس الأقباط ده كل غير المسلمين حتى اليهود وقتها طبعا كان فيه يهود مذكرة لوزارة العدل بالاعتراض على القانون الخاص بتنظيم المحاكم الطائفية للأحوال الشخصية وبعت نفس المذكرة مش بس وزارة العدل مجلس الشيوخ ومجلس النواب لكن طبعا لسه هما ما سمعوش لغاية دلوقتي يعني. تعرفين طبعا بابا شنودة عمل حاجة زي كده وعملوا مشروع قانون وقدم في السبعينيات وبعدين تحدث في الثمانينيات وبعدين جم الفترة دي قالوا طب ما تغيروه غيروه بحثوا ولسه حكاية ربنا يسهلها يعني. وصل بقى سن كبير البابا ماكاريوس فتعب لمدة ليلة واحدة ويوم الجمعة 31 أغسطس 1945 تنيح بسلام بعد ما أقام على كرسي البطريركي سنة واحدة وستة أشهر 19 يوم يعني شوفوا برضو كل الأعمال الجليلة دي ومش عارف يزعل ويروح حلوان ويروح الدير ويجبوه كل الحاجات دي حصلت في سنة واحدة ونص وتنيح بسلام. بيقولوا ساعة وقت دفنه حصل زلزال في القاهرة فالناس اعتبرت يعني كأن الطبيعة بتشارك في الحزن على انتقال هذا القديس الطاهر. يحكوا عن بابا ماكاريوس انه كان فعلا انسان نقي جدا وطاهر جدا وكان متقشف لدرجة ان كل الفلوس اللي كانت تجيله كان يوزعها على الفقراء او على الكنائس او على المدارس لدرجة ان احيانا كان بيحتاج القوت الضروري يعني ممكن ما يكون شوف تخيله لما يكون مطران او بترك وهيبات من غير عشاء لانه ما كانش يحب حاجة تقعد عنده على طول عامل زي سيدنا البابا لما يقول لك في شيطان اسمه شيطان الرصيد ما يحبش انه يبقى فيه رصيد متجمع عنده. هنكتفي بكده هيبقى